السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كلام الله سبحانه وتعالى، وما جاء في تفسير ذلك من أفضل كتاب في التفسير كما قال العلامة الألباني، وهو تفسير ابن كثير. ولا شك هذه المجالس نعمة أنعمها الله علينا، فنسأل الله أن يعيننا على شكر هذه النعمة العظيمة، إذ أن أفضل بقاع الأرض كما قال ابن القيم مجالس الذكر، ولا يحرمها إلا محروم. فنسأل الله أن لا يحرمنا فضله، وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وانتهينا من قوله: فمن أظلم من افترى على الله كذبا، ونبدأ قال ادخلوا في أمم. ولا، ولكن كعادتنا نلحق ما تأخر بما تقدم إن ظهرت في الذهن فائدة، فإما نود أن نضيفه في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن يكذب الشخص كذبة ويقول: يعلم الله أني ما قصد كذا، وهو يكذب. ألا لما يقول في كلمة هذه يعلم الله، فنسب إلى الله علما غير صحيح، يسلم من الكفر؟ لا يسلم من الكفر، لكن لم نكفره لأنه جاهل. نعم، قال: من علم الله أن هناك صلاة سادسة في الإسلام فرض، وهي قيام الليل، ستة فروض ليست خمسة فروض في اليوم والليلة. يعلم الله أنه هذا من علم الله، هذا يسلم من الكفر؟ والردة ها؟ لا يا إسلام. كذلك من قال: يعلم الله أني كنت أمس عند زيد، هو كان عند من؟ عند عمرو، فنسب إلى الله علما لم يقله، فهذا كفر. لولا الجهل لكفرناه. نعم، فانتبه حتى تقنع بعض الناس، يقنع الأشخاص بما يجوز أن يكذب فيه. فمثلا يجوز الكذب على الزوجة، لكن لا تستعمل وانت تكذب إذا في المصلحة الزوجية، لا تستعمل يعلم الله، فهذا أمر خطير جدا منتشر بين كثير من الناس. إذا بيقنع شخص ما تسمعونهم يقول يعلم الله، طيب يعلم الله إذا كان صدق فهذا من علم الله أنه وقعك، والله يعلم أنك أمس زرت عمرو، ما في شيء، قلت علم الله أن زار فلان نزلت فلان. أما تكذب في كلامك وتنسب هذا الكذب إلى علم الله، فقال: من علم الله أني كنت عند زيد وأنت عند عمرو، فتكذب على الله. فلا تقول على الله الكذب، لا تفتري على الله الكذب وأنت تعلم يا عبد الله، الله ما يعلم هذا. لو قلت الله يعلم أني الآن أكذب عليك لما قلت أني عند عمر، الله يعلم، صحيح كذاب، إيه، لكن لا تكذب وتنسب هذا الكذب إلى إيش؟ إلى رب العزة والجلال، فتكذب تقول يعلم الله. ولذلك من الخطأ الكبير في المجاملات والكفر بالعلي القدير والشخص لا يعرف، أن يبطن على شخص شيء ما يظهر له، يبطن في نفسه، هو يكرهه، يقول يعلم الله إني أحبك، في كل مجلس أثني عليك. هذا كذاب كذاب، فقط هو يتلون ولا في نفسه عليه شيء، من تصرفاته تظهر هذه الأشياء، إنه في نفسه فلان على فلان شيء. من آثارهم تعرف إيش؟ تعرف أخبارهم من الآثار. ويجي عشان يقنعه، والله علم الله أني أحبك، ما في أحد أحب لي في الجيران مثلك يا كذاب. فلا تنسب الله الكذب وأنت تعلم، تفتري على الله الكذب سبحانه وتعالى. فلا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، هذا من أظلم الظلم، أن تفتري على الله الكذب والله يعلم أن ليس من علمه ذلك فيك أو في نيتك خاصة. أرسل لي البعض شيء أردت أن أعلق عليه بالأمس،
أو يقول والله على ما أقول شيء،
أعوذ بالله، هذه أشد، أعوذ بالله، يقول أنا أحبك والله على ما في قلبي من حبة شهيد، يجعل الله يزور كلامه، يجعل الله شاهد على الزور، والذين لا يشهدون الزور ويزور، أعوذ بالله. فأرسل لي البعض فائدة الأمس جزاه الله خير، هي ظاهرها جميل، عن ابن الجوزي، لكن أحببت أن أنبه عليها لتعلم أن العلم لا يؤخذ عن الصحف. أي والله، يقول لا تأخذ العلم عن صحفي، شخص معروف بملازم حلقات العلم والأخذ عن الشيوخ، وأثنى عليه شيخه من أهل العلم أنه من ذوي العلم، شيخه اللي درس عنده، فلا تأخذ عنه العلم حتى تشوف الشخص ملازم للحلقات العلم. يقول أنا أقرأ في البيت في الكتب، لا إله إلا الله، ولا شك أنه سيكون خطأ. هذا مثال الآن بين أيدينا، أن العلم ما يؤخذ من الكتب. فأرسل كلام فحواه أنه يجب في معاملة الناس أن يكون باطنك مثل ظاهرك معهم مطلقا، يعني مثلا ما لا تظهر للناس من التودد، نعم، ما ليس في باطنكم. هذا صحيح، ينبغي للمسلم أن يكون ظاهره مثل باطنه فيما يتعلق بعلاقته مع الناس، لكن فيه تفصيل، فيه تفصيل، هذا هو الأصل صحيح، فيه تفصيل من جهة أنك لابد في باطنك مثلا أن تكره المقيم على المعاصي والبدع لأنه مبتدع، وتكره الذي يصنع بدعة يخالف فيها الرسول فتكرهه في باطنك. فهذا نعم، هذا كما قال منه قحطاني في نونيته، لا تلقين مبتدعا إلا بعبسة مالك الغضباني، هذا المبتدع يجب أن ينكل به ولا يسلم عليه حتى يترك بدعته، سواء كان من جماعة التبليغ أو من الإخوان. وكونه بكر الجزائري أثنى على، يقول التبليغ هذا ليس دليلا على النهي عن الجلوس مع هذه الجماعة. ليش؟ لأن من حفظ حجة على من يحفظ. كان الشيخ بن باز أول يثني ثم رجع، لأنه جاءت تفسيرات، رجل يزوج بنته شخص، ليش؟ أثنى عليه الناس، طيب يزوج، جاء واحد ثقة قال لكني شفت يشرب خمر، تزوجه؟ لا ما تزوجه، أكيد تأخذ خبر من حفظ. فكون الشيخ ما حفظ عنهم ذلك، وغيره من المشايخ حفظ عنهم من البدع والابتداع في دين الله والدعوة إلى الله بجهل وغير بصيرة إلى آخره، فمن حفظ حج عليه، من لم يحفظ هذا معروف. بعض الناس يحتج بالشبه وأخطاء المشايخ، لا تحتج بأخطاء المشايخ يا أخي، احتج بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فهل كان النبي يخرج في سبيل الله مثلا الجهال؟ واحد كان اسمه حمار في عهد النبي يشرب الخمر كثير، هل قال ابن مسعود وبكر الصديق اخرجوا به في سبيل الله وخليه يلقي بيانات في المساجد؟ لا، كان يخرج أهل العلم يدعون إلى الله ويقول ما يسمونه البيانات هذا، فدل أن هذا بدعة أن تخرج الجاهل يدعو ويتكلم مع الناس بحديث موضوع ولا يعرف فيه سمى بيان في المساجد، فتسيء للشريعة من حيث أنت تعتقد أنك محسن إليها. فلا ينبغي الاستدلال بأخطاء المشايخ، رحمة الله على من مات منهم وجزى الله خير من بقي منهم. فإن الإمام أحمد يقول من اتبع زلة علماء في المدينة كان يرون جواز سماع الأغاني، علماء في المدينة اتبع زلتهم، واتبع زلة من كان يرى نكاح المتعة، يتزوج المرأة نصف ساعة ثم يطلقها، اكتب في العقد فيه مشايخ قالوا كذا. نعم. ومذهب الكوفة في شرب النبيذ قليل الخمر، قال فهو فاسق لأنه أخذ أخطاء المشايخ، ما أخذ علم الرسول وطريقة الرسول في الدعوة، راح يأخذ أخطاء المشايخ. فلماذا اتبعت هذا وتركت المشايخ اللي حذروا عندهم علم بهم أكثر؟ فلماذا؟ إلا أن الهوى هو الذي يقطع الإنسان طريقه للجنة، نسأل الله العافية. ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. الله سيسألك الرسول كيف كان منهجه، ما يسألك منهج أبو بكر الزائري، ولا الرسول كيف طريقة دعوته على بصيرة وعلم، يرسل أهل العلم للناس. في اليمن أرسل معاذ، ما كان يرسل الجهال، قام واحد جاهل تبليغي في من هذول يلقي بيان، أنا حضرته حسبته يعني كلام خير، وإذا به يكذب على الله، يقول قال الله عبدي أطعني تكون عبد الرباني تقول لي شيء فيكون، هذا كفر. ليش تكلم بالكفر؟ لأنه جاهل ما يحسن العلم، فاقد الشيء لا يعطيه. يقول النبي العلم بالتعلم، فإذا لا نحتج بأخطاء المشايخ في إيش؟ في منهج النبوة، في طريقة الدعوة، في طريقة التكفير، في طريقة المعامل مع ولاة الأمر، نحتج بقال الله قال رسوله، كما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. طيب، أما إنسان مقصر في دينه في الشهوات، ليس في الشبهات، لأن السلف نهوا عن الجلوس مع أهل البدع والضلالات، بل كان عمر يشدد بن الخطاب يشدد على من رآه مبتدعا، فنكل بصبيق قال لا تجالسوه حتى يترك البدعة التي هو عليها. لكن المقصر في باب الشهوات استأذن رجل على النبي فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم انبسط إليه النبي ولال له الكلام. هنا عائشة صارت تقول يا رسول الله يعني ما في باطنك كان على هذا الرجل المقصر غير ما في ظاهرك من الدنيا. قال متى عهدتيني عائشة باحشا؟ فأخذ أنه يجوز أن يظهر من التودد. ليش؟ ليش؟ مصلحة الدعوة في باب المعاصي. أما البدع قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم، لأن إجابتي كان فيها نقص بالأمس على الشخص هذا، الآن أتممتها، فأنا ذكرت مطلقا أن التودد للمذنب، لم أفرق بين إيش المبتدع وغيره، والآن فرقت فاستدركت على نفسي ما عالجت به كلمة الأمس من كون أن التودد مطلقا. نعم، التودد لصاحب البدعة إذا كان عامي، أما إذا كان ما يعرف يستدل يقول والله في شيخ قال كلام طيب مسكين ما يعرف شيء، لكن مو متأصل في بدعته وينظر لها ويجيب شبه لتقوية بدعته إلى آخره، هذا يسموه صاحب بدعة عامي جاهل يتألف يقول هذا فتاوى المشايخ ترى حرام لا تسويه إلى آخره، وقد يتودد له بكلام الطيب. لكن كلامنا عن فرق بين المبتدع والمقصر في باب الشهوات. فالنبي قال أدخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه لأن له الكلام. نعم. ثم قال متى عهدتيني يا عائشة فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء إيش؟ اتقاء فحشه. أظني ظفرت بالنص الآن. وهو قال طيب المقطع فيه نعم سألني البعض عن هذا الكلام مطلقا جيد عن ابن الجوزي في روضة العقلاء ونقله بعض في المجموعات عني إني علقت لكن التعليق كان يحتاج لشيء من التفصيل ففصلت في هذا المجلس. يقول شيخنا هل من الجيد حسب الكلام السابق أن لا يظهر من الولاد إلا مثل ما يضمر لازم يعني لأن الكلام لابن حاتم البستي في روضة العقلاء في الصفحة 97 بعد 100 قال أبو حاتم العاقل لا يصادق المتلون. هذه طيبة هذه المتلون من أخوان المسلمين مثلا هم متلونون أو الحدادية تجد بعض الحدادية متلون يضمر كراهة وكذا شافها فيه بعضهم ترى عنده نفاق جربته الحدادية طيب يضمر أنك ساقط ما عندك علم وكذا لكن مقتضى الدعوة يعني حتى لا ينفر منه الناس يظهر لك التودد. العاقل لا يصادق المتلون ولا يؤاخي المتقلب. هذه ممتازة أيضا شخص متقلب لا تصادقه هذه طيبة. كيف تعطيه كل أسرار وكذا وانت عارف خلقه المتقلب ثم تصادقه طبيعة الحال يجلس إنسان مع إنسان يعنس عليه يبدأ عادي يقول له شيء من أسراره وإلى آخره يتودد له ويمشي معاه. طيب متقلب اليوم معك غدا عليك ترى كان جلس معي وقال لي كذا ويجيب أشياء ما تنبغي ذكرها في العلن. طب أنت السبب متقلب أويت إليه حذرناك منه كأن أنه يتلاعب في التجارة وكذا جالسه فهذا اليوم معك اسمع منك ثم يلدغك لأنه متقلب إنسان متقلب. طيب ولا يظهر من الوداد إلا مثل ما يضمر إلا مثل ما يضمر الوداد ما يظهر إلا مثل ما يضمر هذا طيب في مجمله. يكون إنسان عنده نفاق يسموه نفاق اجتماعي خاصة إذا تكلم يعني لو تبسم بسمة قد تفهم وتفهم لكن تكلم والله يعلم الله ما في حبلك مني يعلم الله أني مقدر جهودك بالدعوة إلى الله كذاب. إذا صار في مجالس الخاصة الله يا أخي أساء فلان للدعوة ما كان ينبغي يتكلم كذا بوجهين يعني ولا يضمر إلا فوق ما يظهر. إذن لا تضمر شيء وتعامل مع الناس بخلافه قال لك واضح هي حالة واحدة وهي التودد لأهل المعاصم العامة لأنه ما يقبل منك إلا بالتودد. أعطانا النبي فسحة في حديث إيش حديث عائشة أعطانا فسحة فيها لكن مبتدع الذي إذا جلست معه نظر لك حتى تفتن ببدعته لا انتبه واحذر لا تظهر له من التودد ما يطمع فيك ويصير كل شيء بيجيك إلا بعفسة مالك الغضباني يكون عندك إيش يكون عندك مبدأ الولاء للسنة والأهل والعداء للبدعة. إلا ما عنده ولاء وبراء هذا إنسان ساقط ما يوالي السنة ولا عنده غيره لها ولا حمية عليها إنما ينظر لنفع نفسه وين انتفع وجد. فهذا الكذاب المتلول لا يصادق صحيح بل ينبغي في نفسه أن يجد بغض لأهل الأهواء وكراهة لعاملهم كالخوارج والسرية. جاءني بعض الطلاب يقول صار يحضر معنا شخص هذا من قبل فترة معاكم معاكم مع غيركم مع غيركم كل ما يعني إيش كل فترة تلقاه مع مرة تبليغ مرة إخوان مرة معنا هنا بالحلقة. فسئل الأوزاعي عن مثل هذا شخص يقول ما في أجلس مع أهل الأهواء وأجلس مع أهل السنة كلهم مسلمين. فقال أوزاعي هذا رجل يريد أن يجمع بين حق وباطل يعني يسمون العامة يلعب على الحبلين يجلس مع ذا ويسامره ويجلس مع ذا، ما عنده حمية للسنة، ما عنده غيرة على السنة. نعم، فهو يجلس مع ذا وذا، وش بيكسب الود ليش؟ يبي يعني هذا يسميه الألباني كان مشو جمهوري، يحب أن يكون له صوت وسط الجمهور والجمهور يثنوا عليه، ما يعبأ. خلاص في مجموعة يسقطون المشايخ معهم، في مجموعة إذا بعضهم يثني على أهل البدع ويظهر بدعة من غير رد عليه معهم، المهم مع الجميع. وهذا بخلاف استثني لا شك أن صار في مجموعات كثيرة، فينتبه الشخص خاصة في أهل العلم أنه هذا مبشط، فبعضهم يفتح مجموعة والله ما يدخلها ولا يعرف إيش فيها، لكن نتكلم عن بعض اللي يعرف، ومن لا يعرف ليس كمن لا يعرف، هذا هو القاعدة الذي ينبغي أن ننتبه لها. إذن هذا الكلام فيه تفصيل، اللي أرسل بعض الأشخاص لي أمس من أنك كما قال هنا إيش عيد الكلمة قالها، قال ولا تظهر من الوداد إلا مثل ما تظهر. صحيح صحيح، هذا بالأصل، لكن يستثنى ما جاء في حديث عائشة إذا اقتضت المصلحة، إذا اقتضت إيش المصلحة، لأن بعض الناس تظهر له التودد ويزيد، يقول هذا ضعيف فلان، يزيد عليه مقتضى أن تشدد مع القول، لأنه يحسب أنه صاحب حق وصاحب جاه وينتفخ إذا تودت معه وكذا، يقول عشان يبي مني ومدري شلون ويحتاجني. فهذا المنتفش لا، قابل كبره إن صح التعبير بالكبر الشرعي، لا لكن ليس هناك في الشرع كبر، لكن أقول يعني قارعه بمثل طريقته. نعم، فلا تعطيه وجه كما إن صح التعبير، لأنه يزيد شوف كده تودت لا يقول أنا صاحب أي حق صاحب. وهذه الدقة في التعامل تحتاج إلى بصيرة من الله، فاتقوا الله ويعلمكم الله، لأن هذه الدقة من وين يجيب الواحد؟ يبي الله يبصر ولا دقة في التعامل مع الناس، قد لا يسعفك علمك أن تعرفها، لكن الله يعلمك أو يوفقك لمعرفة مداخل الناس وخارجهم وكيفية التعامل معهم. واتقوا الله ويعلمكم الله من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، فنسأل الله أن نكون منهم. ثم وصلت من القراءة وقرأناها أمس، كلما دخلت أمها لعنت، أكمل ما بقي ولا انتهيت؟ اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
كما في تفسير قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار الآية، يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفتر.
قرأناه، إذن ننتقل الآن للقراءة من قوله تعالى إن الذين كذبوا ولا قال الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. طيب اقرأ.
قال رحمه الله قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، قاله مجاهد وسعيد بن جبير ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا رواه الثوري عن ليث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله السدي وغير واحد ويؤيده ما قاله ابن جرير. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن المنهال هو ابن عمرو عن زاذان عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء الآية. هكذا رواه وهو قطعة من حديث طويل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن المنهال بن عمرو به. وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض. فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له فما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب طيب الريح.
نعم.
فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماء، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
وهذا كله يجري والناس أكثرهم في غفل عن هذا. في المستشفيات كم يموت الكفار في اليوم؟ مستشفيات في بلاد الكفر كثيرة، أرواح كثيرة تصعد، أرواح كثيرة من أرواح أهل الإسلام، هذه الروح إذا كانت تعمر هذا الجسد تصعد على هذا النحو المذكور في هذا الحديث. والناس يعني يغطوا، حتى الكفار إذا مات واحد يغطونه ويروح تصعد وينكل بهذا التنكيل في السماء، والناس حوله لا يشعرون، فقط زوجه ولده يكون لفقده فقط، ولا يشعرون بهذا الذي حدث له، وأنه يقال: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرقوا في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين إلى آخره. وهنا تفسير قوله تعالى: لا تفتح. نعم، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان من فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. هنا قال الله كما قال الرسول: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل في سم الخياط، وهو قيل الحبل الكبير الثقيل، أو إذا قلنا الجمل اللي هو البعير لا يمكن أن ينفذ داخل سم الخياط، فلا يمكن إذن. فنسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة،
آمين،
وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويصلح قلوبنا وختامنا. نعم.
فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي وعذ فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه وفيه حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم وفي آخره ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقولون ذلك حتى يعرج به إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فيقولون ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لم تفتح لك أبواب السماء فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر. وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء
لكن لما تقرأ بالحبل إنما هي بضم الجيم وتشديد الميم الجمل يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة وهذا اختيار سعيد بن جبير، لكن هل في القراءة صحيحة ولا شاذة؟ أنا لا أعرف يعني قراءة الجمل، إنما الجمل فالله أعلم. فقراءة الجمهور هكذا فسرت كما فسر ابن مسعود الجمل الناقة البعير المعروف، ما يمكن يدخل في سم الخياط أو خرق، الخرق اللي في أعلى الإبرة هذه تعرفونها. نعم.
وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهذا فيه جمع بين القولين والله أعلم.
نقرأ الآن المسند.